بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق إن الكثرة المتصورة في العقول إما هي كثرة طولية وإما هي كثرة طولية وعرضية، ولم يقل أحد بالكثرة العرضية فقط. ولا ينبغي أن يخفى عليك أن النظر أو أن كلامنا عن الكثرة هو في الكثرة النوعية للعقول وليس الكثرة الأفرادية، فإننا أثبتنا في الأبحاث السابقة أن الكثرة الأفرادية للنوع الواحد أو العقل الواحد مستحيلة، الكثرة الأفرادية، لأن كل نوع مجرد منحصر في فرد واحد. فحينما نتكلم عن كثرة طولية أو كثرة عرضية فمرادنا كثرة نوعية طولية، يعني أنواع طولية، أو كثرة نوعية عرضية، يعني أنواع وعقول في عرض واحد. قلنا هناك نظريتان، النظرية الأولى وهي النظرية المشائية التي آمنت بوجود سلسلة طولية من العقول وحصروها بعشرة عقول، وقالوا إن الصادر الأول من الواجب سبحانه وتعالى هو العقل الأول، والعقل الأول علة تامة الفاعلية للعقل الثاني إلى أن نصل إلى العقل العاشر، فتزداد فيه وتكثر فيه الحيثيات والجهات بما يخوله إيجاد شنو؟ العالم الذي بعده، وهو العالم المادي على رأيهم. ويكون العقل العاشر ليس علة تامة فاعلية لعالم المادة، وإنما هو مقتضي يتوقف على جملة من الشروط والعلل المعدة، ومنها الأفلاك التسعة التي أشرنا إليها في الدرس السابق، حيث آمنوا بأن الأفلاك التسعة لها نفوس، وهذه الأفلاك التسعة هي شرائط ومعدات لإيجاد العقل العاشر وهو العقل الفعال عالم المادة. النظرية الثانية آمن بأنه يوجد لدينا سلسلة طولية من العقول، ولكن هذه السلسلة الطولية تنتهي إلى كثرة عرضية للعقول، فيوجد لدينا شنو؟ كثرة طولية وعرضية معا. وهذه النظرية هي التي آمنت بها المدرسة الإشراقية، وتسمى هذه العقول العرضية بأرباب الأنواع، وأيضا تسمى بالمثل الأفلاطونية. وينبغي أن نشير إلى أن المثل الأفلاطونية ليس لها تفسير متفق عليه، وإنما اختلف في تفسيرها اختلافا كبيرا، وإلى يومنا هذا لم نصل إلى نتيجة حاسمة قطعية متفق عليها في تفسير المراد من المثل الأفلاطونية. نعم، أقرب التفاسير وأحسن التفاسير للمثل الأفلاطونية هو قضية أرباب الأنواع بأن يدعى بأن كل نوع مادي فيه فرد مجرد، ذلك الفرد المجرد حائز وواجد لجميع الكمالات الموجودة والممكنة لذلك النوع، وذلك الفرد المجرد الواجد لجميع الكمالات الممكنة للنوع يدير شؤون ذلك النوع ويدبر أمور أفراده، وهو يختلف عن الأفراد. هذه الأفراد الأخرى هي أفراد مادية فاقدة لبعض الكمالات، تخرج من القوة إلى الفعل من حيث الكمال، أما هذا الفرد المجرد فهو واجد لجميع الكمالات ومجرد وفعلي تام ولا يخرج من القوة إلى الفعل. بعبارة أخرى، هذا الفرد المجرد وهو رب النوع هو مجرد من أول وجوده مبدأ، أما أفراد النوع الأخرى فهي أفراد مادية في أول وجودها وإن وصلت في المنتهى إلى التجرد، لكنها من المبدأ شنو؟ مادية. هذا هو الفرق بين هذا الفرد المجرد والأفراد الأخرى. ولكن هناك جهة اشتراك بين رب النوع والأفراد المادية للنوع، وجهة الاشتراك بينها هي الماهية، إن هذه الأفراد جميعا تندرج تحت ماهية نوعية واحدة، فهذا الفرد المجرد مندرج تحت هذا النوع والأفراد الأخرى أيضا مندرجة، فكلها تحت ماهية ونوع واحد. غاية الأمر، هذا فرد مجرد بدوا وهذه أفراد مادية بدوا، فتفسر المثل الأفلاطونية بأرباب الأنواع بهذا المعنى الذي ذكرناه. ولكن قالوا بوجود فرق بين المثل الأفلاطونية وبين أرباب الأنواع، فإن أرباب الأنواع وإن كانت أفرادا مجردة ولكنها تشترك مع الأفراد المادية في النوع، يعني تندرج تحت ماهية واحدة، بينما المثل الأفلاطونية الأمر فيها ليس كذلك، يعني لا قيد فيها، لا بد من الاشتراك بين المجرد والمادي في ماهية واحدة، لا يمكن أن تكون تحت ماهية واحدة ويمكن أن لا تكون تحت ماهية واحدة، هذا فرق أساسي. ولهذا أنكر صدر المتألهين رحمه الله تفسير أرباب الأنواع بالمثل الأفلاطونية أو المثل الأفلاطونية بأرباب الأنواع، لأن الملحوظ في أحدهما الاندراج في نوع واحد في ماهية واحدة، والملحوظ في الآخر لا يشترط الاندراج في ماهية واحدة أو تحت ماهية واحدة. المهم، هذه النظرية الثانية وهي نظرية أرباب الأنواع أو العقول العرضية أقيمت عليها عدة براهين ذكرها شيخ الإشراق رحمه الله وأشار إليها صدر المتألهين في الأسفار. الدليل الأول على ماذا؟ على وجود رب لكل نوع، ذلك الرب هو عقل مجرد يدير أفراد ذلك النوع المادي. له برهان اللي ذكر شيخ الإشراق صدر المتألهين ذكره. أسأل عم من كونه قد قبله أو لم شنو لم يقبل. بعبارة أخرى أن الذي ابتدع هذا البرهان مو صدر المتألهين، وإنما ذكره شيخ الإشراق في المطارحات، وبعد ذلك ذكره شنو صدر المتألهين في الأسفار. هسه مو مهم من القائل، المهم شنو ما قيل. البرهان الأول، البرهان الأول ينطلق من القوى الموجودة في عالم النبات، فيقول النوع النباتي فيه قوى عديدة، منها القوة الغازية التي تقوم بدور تحليل الطعام وتحويله إلى طاقة يستفيد منها جسم النبات، والقوة النامية المسؤولة عن النمو والرشد في النبات من نبتة صغيرة إلى نبتة كبيرة وهكذا، والقوة المولدة المسؤولة عن التوليد والتكاثر في النبات. هذه القوى الموجودة في النبات هي قوى غير عالمة ومدركة، لا علم لها ولا إدراك لها. يعني القوى الغازية أو القوى النامية والقوى المولدة ليس لها علم وإدراك، كالقوة الهاضمة عند الإنسان، الجهاز الهضمي يعمل من دون علم شنو وإدراك. وإذا كان الأمر كذلك، نقول من جهة أخرى هذه القوى حالة في جسم النبات، جسم النبات قد حلت فيه القوة الغازية والقوة النامية والقوة المولدة، وإذا كانت هذه القوى حالة في جسم النبات فهي أعراض، طبعا أعراض على النظرية الإشراقية وليس على النظرية المشائية، لأن النظرية الإشراقية ترى أن كل شيء حال في شيء آخر، أن كل شيء إذا حل في شيء آخر فيعتبر هذا الشيء الحال عرضا، سواء كان المحل والموضوع مستغنيا عنه أو ليس مستغنيا عنه. مجرد وجود حال ووجود محل فهذا الحال إيش راح يصير؟ عرض، سواء كان المحل يستطيع الاستغناء عن هذا الحال أو كان لا يستطيع الاستغناء، بينما النظرية المشائية تقول لا، العرض هو الحال في موضوع ومحل، وذلك الموضوع مستغن عنه، يكون المحل مستغني عن من؟ عن الحال. ولهذا إذا تتذكرون ميزنا بين الموردين حتى في التسمية، إذا كان الحال في مورد وذلك المورد مستغني عنه هذا عرض ومحله يسمى موضوع، فحينما نقول موضوع يعني كون العرض شنو؟ كون الحال فيه عرضا وهذا الموضوع يستغني عنه. بينما إذا كان المحل لا يستغني عن الحال فالحال جوهرا وليس عرضا، كما في الصورة والمادة، فإن الصورة والمادة كلاهما أمر شنو؟ جوهري. ولهذا نقول إن المادة محل للصورة، لا نقول المادة موضوع للصورة بحسب الدقة. لماذا؟ لأن المادة لا تستغني عن الصورة. إذن على النظرية المشيائية الحال لا يكون عرضا إلا إذا كان الموضوع مستغنيا عنه، يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد. بينما على النظرية الإشراقية كل حال فهو عرض، سواء كان المحل مستغنيا عنه أو ليس مستغنيا عنه. ولهذا يعتبرون الصور النوعية أعراض، يعتبرون الصور النوعية أعراض، لأن الصور النوعية حالة في الجسم حالة في غيرها، وإذا حالة في غيرها فهي أعراض. بناء على هذه النظرية، هذه القوى الموجودة في النبات قالوا هي أعراض، أعراض موضوعها هو جسم النبات. ولكن إذا ذهبنا إلى النظرية المشائية يعتبر هذه القوة شنو؟ جواهر مو أعراض. لكن باعتبار أن هذا الدليل ذكره شيخ الإشراق فعبر عن هذه القوة بأنها أعراض. إذن لحد الآن شنو؟ إذا نظرنا عالم النبات لوجدنا في النبات قوى عديدة كالغاذية والنامية والمولدة، وهذه القوى عارضة موضوعها جسم النبات. وإذا كانت عارضة فهي متغيرة متبدلة بتغير موضوعها، موضوعها وهو جسم النبات متغير متبدل، فهذه الأعراض متغيرة متبدلة. هذا كله اعتبر مقدمة أولى للبرهان. المقدمة الثانية، إذا جئنا إلى عالم النبات، بلي باعتبار حالة في الموضوع، فالموضوع متغير فالقوة جنو متغيرة. لا احنا ما نقول تغيرت القوة الغازية مثلا تحولت إلى قوة أخرى أو زالت القوة الغازية، لا، تتغير شدة ضعفا نوعية إلى آخره. زين، المقدمة الثانية، إذا جئنا إلى عالم النبات ولاحظناه وتابعنا نظامه لوجدناه نظاما عجيبا يبهر العقول، بحيث لو صرفنا عشرات السنين على نوع واحد من النبات لبقينا ندرك العجائب بعد العجائب، في التركيب الغذائي، في كيفية التكاثر، في كيفية تحصيل الغذاء، في الألوان التي يطرحها، من أين يحصل على هذه الألوان الأحمر والأصفر والأخضر وإلى آخره. نظام عجيب وغريب يبهر العقول، هاي خلينا مقدمة شنو؟ ثانية. نأتي إلى الاستدلال، نقول هذا النظام العجيب الغريب الحاكم في نظام النبات الذي يجري بطريقة واحدة، بحيث إذا زرعت بذرة تفاح تصل إلى شجرة تفاح، بذرة برتقال تصل إلى شجرة برتقال بهذه الطريقة المنظمة الدقيقة العجيبة. هل يعقل أن يكون هذا النظام صادرا من هذه القوى الموجودة في عالم النبات، وهي القوى الغاذية والنامية والمولدة، أو لا يعقل ذلك؟ شجاو يقول لا يعقل ذلك، لا يعقل ذلك. لماذا لا يعقل ذلك؟ لسببين. السبب الأول أن هذه القوى التي هي أعراض، هذه القوى فاقدة للشعور والإدراك، غير عالمة ولا مدركة، فكيف توجد لنا هذا النظام البديع المتكامل الذي حير العقول؟ هذا غير معقول. ثانيا، هذه القوى متغيرة متبدلة، بينما نظام النبات نظام شنو؟ على نسق واحد غير قابل للتغير والتبدل. أنت تزرع بذرة تفاح تبدأ برعوم ثم شجرة، شجيرة صغيرة ثم شجرة ثم مثمرة، هذا نظام إلى أن بعد ذلك تموت وتنتهي. هذا نظام تجري عليه لا شنو؟ لا مجال للتغير والتبدل فيه، بينما هذه القوى النامية والغاذية والمولدة لأنها أعراض تتغير بتغير موضوعاتها. إذن لا يعقل أن يستند هذا النظام البديع إلى هذه القوى الموجودة في النبات. إذن لا بد أن نفترض أن هذا النظام البعيد العجيب واللطيف والبديع هو معلول لرب ذلك النوع، يعني وجود عقل مجرد، ذلك العقل المجرد للنبات هو الذي يدبر شؤون أفراد النبات ويرتب أمورها ويجريها على هذا النظام البديع. إذن ثبت أن نوع النبات، النوع المادي للنبات، معلول ومدبر من فرد مجرد، عقل مجرد يسمى رب هذا النوع. وبما أن الأنواع المادية كثيرة متعددة متنوعة، فالنبات نوع، الطير نوع، وهكذا أنواع متعددة، وكل نوع له شنو؟ آثار مختلفة عن الأنواع الأخرى. فلا بد أن نفترض أن كل نوع له رب يختلف عن رب النوع الآخر. يعني شنو؟ يعني لا يوجد لدينا عقل مجرد واحد يدير شنو؟ جميع هذه الأنواع المادية، لأنها مختلفة آثارا، فلا بد أن يكون لكل نوع مادي عقل مجرد يدبر أموره. فلكل نوع مادي رب يدبر أموره. ثبت المطلوب. إذن ثبت وجود أرباب للأنواع المادية. هذا هو الدليل الأول. قال واستدل عليه بوجوه، أحدها البرهان الأول، يعني أقامه شيخ الإشراق في المطارحات، أن القوى النباتية، يعني النبات إذا لاحظناه لوجدنا فيه قوة، ما هذه القوة؟ من الغاذية المسؤولة عن تحليل الغذاء وتحويله إلى طاقة، والنامية المسؤولة عن النمو، والمولدة المسؤولة عن التوليد. أن القوى النباتية أعراض، أعراض، أعراض عند من؟ عند الإشراقيين وليس عند المشاق. زين ليش أعراض؟ هذا الوصف مشعر بالعلية بالتعليل. أعراض حالة في جسم، ما دامت حالة في جسم إذن هي أعراض على نظرية شيخ الإشراق. ذلك الجسم هو موضوعها. بعد أنت شنو نضيف؟ سواء كان مستغنيا عنها أو ليس مستغنيا عنها، بخلاف المشاء الذين قالوا لا، لا بد أن يكون مستغنيا عنها. زين، وإذا كانت أعراض فهي شنو؟ متغيرة بتغيره، تغير من الجسم الذي هو موضوعها. طبعا أكبر النسخ تقول أعراض حالة في جسم موضوعها، في جسم موضوعها بدون هو. الصحيح لا، أكو هو في جسمين، ذلك الجسم هو موضوعها، متغيرة بتغير ذلك الموضوع، متحللة بتحلله. يعني إذا زال موضوعها زالت هذه القوة، وهذه القوة فاقدة للعلم والإدراك كما هو واضح. زين، إذا كان الأمر كذلك، قال فمن المحال أن تكون هي، يعني هذه القوة الفاقدة للعلم والإدراك، أن تكون هي المبادئ الموجدة لهذه التراكيب العجيبة في عالم النبات. ليش مستحيل؟ لأنها فاقدة للعلم والإدراك، والفاقد للعلم والإدراك كيف يوجد هذا النظام الرائع الذي حير العقول؟ نحن نتكلم عن الفاعل، يعني الموجد الآن. يعني شنو؟ يعني ليس لها علم وإدراك. فمن المحال أن تكون هي المبادئ الموجدة لهذه التراكيب العجيبة التي لموضوعاتها، يعني التراكيب العجيبة التي للنبات وموضوعاته من أشجار وغير ذلك، والأفعال المختلفة. يعني مستحيل أن تكون هي المبادئ للأفعال المختلفة والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة التي فيها، في من فيها؟ في موضوعاتها، مع ما فيها من النظام الدقيق المتقن المحير للعقول. مستحيل أن تكون القوى النباتية هي الموجدة للتراكيب والأفعال والأشكال والنظام الدقيق في عالم النبات الذي حير العقول. زين، إذا لم تكن هي فليس إلا أن هناك جوهرا عقليا مجردا يعتني بها. بمن يعتني؟ بأفراد ذلك النوع أو هذه الموضوعات في عالم النبات، يعتني بها ويدبر أمرها ويهديها إلى غاياتها في الوجود. إذن ثبت أن عالم النبات المدبر له والمدير لشؤونه هو جوهر عقلي مجرد. كمل الاستدلال، شو تقول؟ وهذا الاستدلال ناظر إلى عالم النبات، وما ناظر إلى من؟ لأنواع المادية أخرى. فشو تقول؟ وبما أن الأنواع المادية متنوعة متعددة مختلفة الآثار، فلا بد أن نفترض لكل نوع مادي ربا وعقلا مجردا خاصا يدير أموره. زين، وفيه أولا وثانيا. أما أولا، هذا الدليل غير تام في نفسه، وذلك لأنه غاية ما يثبته هذا الدليل هو أن القوى النباتية ليست هي الموجدة والمدبرة لهذا النظام الدقيق لعالم النبات، لكنها لا تثبت أن المدبر لا بد أن يكون عقلا مجردا. يحتمل أن يكون المدبر عقلا مثاليا، يحتمل هذا ولا يحتمل؟ يحتمل. هذا الدليل إنما نفى لنا أن المدبر هو القوى النباتية، لكن لم يثبت لنا أن المدبر هو عقل مجرد. وماكو ملازمة بين نفي كون القوى المادية النباتية هي المدبرة وبين كون المدبر هو لا بد أن يكون عقلا مجردا. لا، يمكن أن يكون شنو؟ مثالي، يعني في عالم المثال وليس في عالم. طبعا هذا على رأينا، مو على رأي المدرسة المشائية التي أنكرت عالم المثال. إذن هذا الدليل ليس تاما في نفسه. ثانيا، لو سلمنا بذلك وقلنا بأن المدبر لهذا النوع المادي وهو النبات هو عقل مجرد، لكن من قال لكم إن العقل المجرد لا بد أن يكون مدبرا مباشرا لعالم النبات؟ هذا لا دليل عليه، إذ يمكننا أن نفترض ونحتمل، وكما يعني فهمتم سابقا أنه إذا ورد الاحتمال بطل. بإمكاننا أن نفترض ونحتمل أن هذه الآثار التي للنباتات، هذه الآثار المتنوعة للأنواع المادية مستندة إلى صورها النوعية التي هي جواهر على رأينا، وإن كان شنو على رأي شيخ الإشراق هي شنو أعراض. يمكن أن نفترض أن هذه الآثار تستند علما إلى هذه الصور النوعية، وهذه الصور النوعية مفاضة من العقل المجرد الذي هو العقل الفعال الذي هو العقل العاشر عند المشاء. فنقول العقل العاشر أوجد شنو؟ الصور النوعية، وهذه الصور النوعية هي التي تدبر الآثار وترتب النظام في النبات وغيره، فيكون العقل الفعال وهو الجوهر المجرد ربا للنظام والآثار في عالم النبات، لكنه رب مباشر أو غير مباشر؟ غير مباشر، بواسطة من؟ صور النوعية. برهانكم إنما يثبت أن المدبر لا بد أن يكون جوهرا مجردا ذا شعور وعلم وإدراك، هذا نلتزم به، والقوى النباتية ليست كذلك لأنها لا علم لها ولا إدراك له. إذن لابد أن يكون هذا النظام يستند إلى شنو؟ إلى عقل مجرد ذي علم وإدراك وشعور. ولكن من قال لكم أن استنادها إليه لابد أن يكون مباشرا؟ بل يمكن أن نفترض واسطة، وهذه الواسطة بينهما هي الصور النوعية الجوهرية. فالتعدد ليس في العقل، وإنما التعدد في الصور النوعية. كل نوع مادي له صورة نوعية، فالتعدد العرضي في الصور النوعية، وهذه الصور النوعية تستند كلها وتنتهي إلى عقل مجرد واحد، وهو العقل الفعال، العقل العاشر. إذا لدينا عقول عرضية أو ليس لدينا؟ ليس لدينا عقول عرضية، ليس لدينا عقول عرضية، وإنما لدينا صور نوعية عرضية، وهذه الصور كلها تستند لمن؟ إلى عقل واحد، وهو العقل الفعال. قال وفيه أن هذا الدليل لو تم، هذا الإشكال الأول، إذن هو شنو؟ غير تام، لأنه لا يثبت أن المدبر لابد أن يكون عقلا مجردا، يمكن أن يكون مثالا في عالم المثال. زين، ثانيا، لو تم وثبت أن المدبر هو عقل مجرد، أن هذا الدليل لو تم دل على أن هذه الأعمال العجيبة والنظام الجاري فيها في عالم النبات اللي ذكرناه حسب المثال والدليل تنتهي إلى جوهر عقلي ذي علم وليس هو القوى النباتية، هذا نسلم به. وأما قيامها، قيام من؟ هذه الأعمال العجيبة والنظام الجاري فيها، قيامها بجوهر عقلي مباشر لكل نوع مادي، لكل نوع النوع، لا واسطة بينه، يعني بين هذا الجوهر العقلي وبين الجسم النباتي، فلا، يعني شنو فلا؟ يعني فلا يدل عليه هذا الدليل. الدليل يقول أكو جوهر عقلي يدبر أمور النوع النباتي، ولكن هل هذا يعني أن هذا الجوهر خاص بعالم النبات ومدبر مباشر لعالم النبات؟ نقول لا، هذا لا يثبته الدليل. فمن الجائز، يعني شنو من الجائز؟ يعني من الممكن، من المحتمل. طبعا احنا ما نريد نثبت هذا، بس يكفينا إيراد احتمال، لأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فمن الجائز أن ينسب، افتح قوس، ما نسبوه إلى هذا الجوهر العقلي، سد القوس، ما نسبوه إلى الجوهر العقلي، ما هو؟ ماذا نسبوا إلى هذا الجوهر العقلي؟ النظام والأعمال العجيبة في عالم النبات. هذا النظام الجاري في النبات والأعمال العجيبة والآثار في النبات نسبوها إلى عقل مجرد. نقول من الجائز أن ينسب ذلك، اللي هو شنو ذلك؟ الأعمال والنظام اللي نسب إلى العقل، أن ينسب لمن؟ إلى الصورة الجوهرية. هاي إلى الصورة يتعلق بقوله ينسب، لهذا عبارة ما نسبوه إلى هذا الجوهر العقلي خليها بين قوسين جملة معترضة. فمن الجائز أن ينسب ما نسبوه إلى هذا الجوهر العقلي، أن ينسب علما إلى الصور الجوهرية التي بها تتحقق نوعية النوع اللي تسمى الصور النوعية. زين، وفوقها، فوق من؟ فوق هذه الصور النوعية العقل الفعال الذي هو آخر سلسلة العقول الطولية عند المشاة، العقل العاشر. وهذا يعني أن العقول متكثرة عرضا أو غير متكثرة؟ غير متكثرة. كل نوع مادي له صورة نوعية، هذه الصورة النوعية ترتبط بالعقل الفعال، فالعقل الفعال أوجد هذه الصور النوعية النباتية والإنسانية وغيرها، وهذه الصور النوعية هي المسؤولة عن من؟ عن الآثار العجيبة لكل نوع نوع. فإذا لم يثبت وجود عقول عرضية بل صور نوعية ترجع إلى عقل واحد وهو العقل الفعال. الدليل الثاني، الدليل الثاني هو نفسه الدليل الأول لكن لم نلحظ فيه القوى وثبوت أصل الآثار، وإنما نلحظ فيه دوام واستمرارية النظام الحاكم في كل نوع نوع. إذا لاحظنا أي نوع مادي لوجدنا شنو؟ أن النظام الحاكم فيه نظام دائمي. يعني إذا جئنا للنبات، بذرة بذرة تفاح تتحول إلى برعم إلى شجيرة ثم شجرة أكبر ثم شجرة مثمرة، هذا النظام تجري عليه دائما وأبدا، موجود منذ آلاف السنين ودائم، هذا البرنامج دائم لا يمكن أن يتغير. هكذا الإنسان، نطفة علقة مضغة إلى آخره، جنين وليد صغير طفل شاب بعدين يرجع إلى شيخ كبير إلى آخره، هذا نظام جاري لا يمكن أن يتغير دائم. سؤال، هل يمكن أن يكون هذا الدوام والاستمرار صدفتيا واتفاقيا ولم ينشأ عن علة، أو لا بد أن يكون ناشئا عن علة حقيقية؟ الجواب، قالوا لا يعقل أن يكون هذا النظام الدائم والمستمر اتفاقيا وصدفتيا، واستندوا في ذلك إلى قاعدة عقلية اعتمد عليها المنطق الأرسطي تقول إن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، يمكن أن تكون أقلية نعم لكن لا يمكن أن تكون أكثرية ولا دائمية. فإذا رأينا دواما أو أكثرية فهمنا أن العلاقة شنو؟ علية حقيقية وليست صدفتية. وبهذا حاولوا حل مشكلة الاستقراء الناقص. إذا أريد نقربها بالمثال، قالوا مثلا إذا أعطينا حبة الأسبرين إلى المريض فرأينا أنه شنو؟ زال صداعه. زين، في هذا المورد يحتمل أن يكون السبب في زوال الصداع هو شنو؟ هذه حبة الأسبرين، ويحتمل أن يكون التقاؤهما شنو؟ صدفة، يجوز هو كان شارب شاي مثلا وذاك الشاي هو اللي أزال صداعه، مو حبة الأسبرين مثلا، يحتمل هذا. لكن أعطينا حبة الأسبرين لشخص آخر أيضا شنو؟ زال، أيضا نقول شنو؟ يحتمل صدفة. لكن إذا أعطينا لثالث ورابع وخامس وعاشر ومئة ومئتين ورأينا كلما أعطينا حبة الأزلالة الصداع، إذن ماذا نكتشف؟ نكتشف إذن توجد علية حقيقية بين الأسبرين وبين زوال الصداع، فنصل إلى كبرى كلية نقول كل حبة أسبرين هي مزيلة للصداع. مثال آخر، سلطنا النار والحرارة على حديدة فرأيناها تتمدد، شو نقول؟ نقول يحتمل أن يكون هذا التمدد صدفة اقترن بمن؟ بالحرارة. لكن إذا كررنا التجربة 100-200 ألف مرة، كلما رأينا حرارة تمدد الحديد، كلما سلطنا الحرارة عليه تمدد، شو نقول؟ إذن أكو علية، تمدد الحديد معلول للحرارة. إذن إذا رأينا أمرا دائميا أو أكثريا نكتشف ماذا؟ نكتشف وجود علية، لا بد له من علة حقيقية وليس أمرا اتفاقيا أو صدفتيا، لأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. نطبقها في محل كلام، نقول هذا النظام الموجود في عالم النبات دائمي، وإذا كان دائميا فلا بد أن يكون ناشئا من علة حقيقية. ما هي علته؟ لا بد أن نفترض أن علته هي رب النوع، ذلك العقل المجرد الذي يدير أفراد هذا النوع ويسيرها على هذا النظام الدائمي. وإلا لو لم يكن له علة لماذا صار دائميا أو أكثر؟ الصدفة والاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. طبعا هذه القاعدة مثار للبحث والاختلاف، ما معنى أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية؟ إذا نقول الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، هذا يعني أنها يمكن أن تكون أقلية. السؤال هنا، هل يعقل أن تكون الصدفة أقلية؟ الجواب هذا يعتمد على نوعية الصدفة، حيث قالوا إن الصدفة على نوعين، صدفة مطلقة وصدفة نسبية. الصدفة المطلقة يعني وجود المعلول من دون علة، وهذه مستحيلة، لا دائما ولا أكثر ولا أقل ولا مورد واحد، خلاف قانون العلية. الصدفة التي بمعنى وجود المعلول من دون علة مستحيلة ولا في مورد واحد، مو لا تكون دائمية أو أكثرية، لا، لا أقلية، لا دائمية، لا أكثرية، مستحيلة أبدا. كيف يمكن أن يوجد المعلول من دون علة؟ هذا باطل بالبداهة. النوع الثاني من الصدفة قالوا الصدفة النسبية. الصدفة النسبية يعني اقتران شيئين ليس بينهما علية ومعلولية، اقتران شيئين ليس بينهما علية ومعلولية، اقتران الشيئين اللذين ليس بينهما علية ومعلولية، هذا يمكن أن يكون في مورد، موردين، خمس موارد، لكن لا يمكن أن يكون دائمين. لو كانت حبة الأسبرين وزوال الصداع ليس بينهما علية ومعلولية، فاجتماعهما واقترانهما في مورد، موردين، ثلاث موارد، شنو؟ معقول، صدفة، اقترانهما صدفة، لا يعني أنهما وجدا من غير علة، لا، الأسبرين إلى علة التي أوجدته، وزوال الصداع له علته التي أوجدته، لكن اقترانهما بنحو لا يكون بينهما علية ومعلولية، هذا لا يكون أكثريا ولا دائميا، ويعقل أن يكون شنو؟ أقلية. فالصدفة التي يعقل أن تكون أقلية، يا صدفة النسبية، يعني شنو النسبية؟ يعني الاقتران بين شيئين معلولين كل لعلته، اقترانهما دون أن يكون أحدهما علة للآخر وليس معلولين لعلة واحدة، هذا يتنافى مع مبدأ العلية أو لا يتنافى؟ وقوع هذه الصدفة يتنافى مع مبدأ العلية أو لا يتنافى؟ لا يتنافى، لأننا لا ندعي بأن هذا معلول من دون علة وهذا معلول، لا، وإنما هذا له علته وهذا له علته، لكن اتفاقهما واقترانهما نقول شنو؟ صدفة. وهذا موجود حتى في حياتنا العرفية. تقول خرجت من باب البيت صدفة وجدت صديقي، ذهبت إلى السوق صدفة حصل الانفجار مثلا. زين، ذهابك إلى السوق إلى علته، والانفجار له علته، لكن اقتران ذهابك مع الانفجار هذا شنو؟ هذا الاقتران نعبر عنه الصدفة. هذا الاقتران لا يعقل أن يكون دائميا، يعني ما معقولة كل ما يروح شيخ أحمد مثلا المنطقة الفلانية يصير بها انفجار. هذا ليس معقولا، يروح مرة مرتين يصير سوء حظه، لكن مو معنى أنه شنو دائميا. شيخ صالح يقعد يقول حتى نخلص منه بالانفجار. زين دليل الاتفاق يعني الصدفة النسبية مو الصدفة المطلقة.
الكبرى غير مسلمة،
لا 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 لا،
الكبرى مبنية على التجربة، والتجربة لا تثبت نفسها. نعم، على المنطق الأرسطي تامة، وهذا ما وصل سيدي الشهيد.
نعم نعم، هذا جواب سيدي الشهيد الآن، مو بصدد شرح نظرية السيد الشهيد الآن، أنا أريد أشرح معناها. أما نقبله يا شيخ أحمد ترى نودي رجال، هذا المعنى نقبله أو لا نقبله هذا معنى آخر، هذا مطلب آخر. أريد أشرح المعنى وبعدين راح أشير أقول السيد الشهيد ما يقبل هذا الكلام. من الذي أشكل عليه؟ السيد الشهيد أشكل، غيره ما أشكل عليه. زين، الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، إذن شنو مرادنا من الصدفة التي لا تكون أكثرية ولا دائمية؟ هي الصدفة النسبية وليست الصدفة المطلقة. وإن كان السيد الشهيد قدس سره في الأسس المنطقية للاستقراء أبطل هذا القانون أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وأنكر أن يكون قاعدة عقلية بديهية، بل هي قاعدة استقرائية ثابتة بالتجربة. كيف فهمنا أن الصدفة والإرفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا ويمكن أن يكون أقليا؟ هذا مو تحليل عقلي، وإنما بالخارج نشوف التقاء هذين الأمرين مرة مرتين معقول صار، ولكن دائما ما يصير. إذن هاي هي نفسها قضية تجريبية تحتاج إلى إثبات وليست قضية بديهية. هذا أصل المطلب، لكن المشكلة عبارة المصنف لا تنسجم مع إرادة، أو أقول المستدل، عبارة المستدل لا تنسجم مع إرادة الصدفة النسبية، وإنما يرتب على هذا يقول بما أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، إذن نكتشف وجود علة حقيقية. إذن بما أن الاتفاق والصدفة لا تكون دائمية وأكثرية باطلة، إذن لابد من وجود علية حقيقية. هذا الذي يكون في قبال العلية الحقيقية يا صدفة، صدفة المطلقة يعني صدور المعلول من دون علة، مو الصدفة النسبية. لأن بطلان الصدفة النسبية يعني لا تكون أكثرية ولا دائمية أو عدم بطلان، هذا ما له علاقة بثبوت العلة الحقيقية. في كل الأحوال العلة الحقيقية ثابتة. الذي يتنافى مع العلة الحقيقية بنحو نقول إذا لم تكن صدفة إذن علية حقيقية موجودة، هيا صدفة، هذه الصدفة المطلقة. بينما عبارة المستدل يجيب هاي القاعدة لا تكون أكثرية ولا دائمية ويستنتج وجود علية حقيقية. تتمة المطلب تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تجاوزنا 50 دقيقة.